أحدهما طهارته. مثلا أنت معك ثوب فيه نجاسة فغسلته الغسلة الأولى فانتشر، يعني البقعة قدر الريال مثلا، فلما صببت عليه الماء أو صبه اتسع، ما يقتصر على قدرها الأول، اتسع. هذا الذي اتسع ذا أصبح نجس زيادة نجاسة ولا لا؟ هذا هو الذي قال فيه قولان، أظهرهما أنه طاهر لأنها صب الماء طهر النجاسة فزاد الماء، فحينئذ هو طاهر، لأن المتصل كالمنفصل، ومكان النجاسة الذي غسلته أصبح طاهر، فهذا مثله. نعم.
والثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه،
كما لو وردت عليه. الثاني أن هذا الماء المنفصل يعتبر نجس، قال لأن هذا الماء ماء قليل ولاقى النجاسة التي في الثوب فأصبح نجس. نقول لا، هذا الماء صحيح أنه قليل لكنه لاقى النجاسة فغسلها، إذن لو كان كل ما لاقاها تنجس بها استمر، كل ما صببنا ما نجسه. وهناك فرق بين أن يلاقي الماء النجاسة أو أن النجاسة تلاقي الماء. النجاسة إذا لاقت الماء نجسته صحيح، الماء إذا لاقى النجاسة طهرها. مثلا ما في إناء ليس بكبير أصابه بول قليل، جاء مثلا غلام وبال فيه، ما حكم هذا الماء؟ نجس، ماء قليل جاءه بول أصبح نجس. لكن معنا ثوب فيه نجاسة، ثوب هذا الغلام الذي بال سرواله فيه نجاسة، معنا قليل من الماء، صببنا شيئا فشيئا على نجاسة السروال هذا، أليست تطهره؟ نعم. إذن عرفنا هناك فرق بين أن تلاقي النجاسة الماء وبين أن يلاقي الماء النجاسة. إذا الماء ورد على النجاسة طهرها، وإذا النجاسة وردت على الماء نجسته. نعم.
فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟
يعني هذا المنفصل من غسل النجاسة إذا قلنا بطهارته هل يكون يصلح أن نتوضأ به مطهر أو لا؟ على وجهين، بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث اللي تقدم لنا، اللي تقدم لنا في الغسلة الأولى، هل يصح أن نتوضأ به مرة ثانية؟ قلنا فيه قولان، هذا مثله، المنفصل من محل النجاسة هذا فيه قولان، يصلح أن نتوضأ به أو لا يصلح، يصلح أن نغسل به نجاسة أخرى أو لا يصلح، خلاف، قولان في المذهب. نعم.
وقد فصل. وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواه مسلم.
فإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث. أولا علينا أن نعرف الفرق بين اليسير والكثير، في اصطلاح الفقهاء. اليسير ما كان دون القلتين، والكثير ما كان قلتان فأكثر، والقلتان هما خمس قرب تقريبا، القرب العادية خمس قرب يسمى قلتان. إذن فيه ما يسير في قدر، يعني ليس المراد أنه يسير قليل يعني في الكف، لا، يسير دون القلتين في قدر أو طشت أو نحو ذلك. شخص محدث عليه حدث جنابة أو حدث أصغر يريد أن يتوضأ، قال في نفسه بدل ما آخذ وارشق الماء على نفسي أضيع الماء، وإنما أريد أن أسقط في وسط الماء هذا وأرشق على روحي فيه أتطهر واحفظ الماء. نقول في هذه الصورة إذا فعلت ما تطهرت وأفسدت الماء. يقول لما؟ نقول لأنك إذا وضعت قدمك أول شيء وضعت قدمك فيه اعتبر هذا الماء قد رفع فيه حدث، حدث، فصار غير صالح لأن تغتسل به، وأنت ما كملت غسلك، أفسدت الماء ولم تتطهر. يقول ما هي الطريقة الصحيحة؟ نقول أن تغرف من الماء وتصب على نفسك، بخلاف ما إذا دخلت في الماء، فالماء مثلا ليس بكثير، ليس قلتين فأكثر، فإذا وضعت فيه رجلك أول قدم تضعها عبارة رفعت الحدث منها، فصار الماء هذا قد رفع به حدث، فلا يصلح أن يرفع حدث آخر لرجلك الأخرى، وأنت ما عملت شيء، لا تبللت بالماء، تبللت بالماء لكن ما اغتسلت. هذا معنى قوله وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعملا، يعني صار هذا الماء مستعمل لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، يعني ما ارتفع عن سائر جسمه، ارتفع عن قدمه إذا كان عليه جنابة لأنه لا يشترط لها الترطيب ولا الموالاة، بخلاف ما إذا كان وضوء فهو لابد من الترطيب والموالاة. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هذا الحديث متفق عليه، والرواية هذه الأخيرة هي التي في صحيح مسلم فقط، قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه هذا متفق عليه في الصحيحين، وفي رواية لمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هذه الشاهد معنا، الرواية الأخرى التي ما أتى بها المؤلف رحمه الله، ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، فالماء الدائم الراكد القليل لا يغتسل فيه وهو جنوب، بخلاف البركة الواسعة أو البحر أو النهر يسقط فيه وهو جنوب ويغتسل بلا حرج، لكن الماء اليسير لا. نعم، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال كذا لأنه يقتضي فساد الماء لأنه يكون استعمل في طهارة فأفسده. نعم.
ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها.
نعم، أول جزء منه يدخل في الماء يصير رفع الحدث، مثلا هو يريد أن يدخل في هذا الطشت أو الجدر الكبير أو نحو ذلك، فوضع قدمه اليمنى ارتفع الحدث، يعني رفع الحدث عن قدمه اليمنى فقط، وأصبح الماء قد رفع به حدث، فهو غير صالح للاستعمال، وهو لم يرتفع حدثه كله، ارتفع عن جزء من يسير من بدنه. لكن لو أخذ من الماء شيئا فشيئا وغسل جسمه ارتفع الحدث. نعم.
فصل. وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا.
نعم. نعم.
فأوجب التيمم على من لم يجد على من يجد ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه.
متفق
عليه.
فدل
على أنه لا يجوز بغيره.
لا يجوز بغير الماء. يقول وما سوى الماء من المائعات. ما سوى الماء من المائعات كالخل، خل مجمع من أنواع فأصبح خل، والمري، المري لبن الناقة، اللبن حليب الناقة، والنبيذ ما ينبذ مثلا من التمر أو من الزبيب ونحوه، يعني يخلط ويمزج ويصير مثلا شراب عنب أو شراب تمر أو نحو ذلك. وماء الورد، الماء الذي هو ماء الورد المعصور من الورد، والمعتصر من الشجر، بعض أنواع الشجر إذا عصرتها نقطت الماء، خرج منها ماء، فهذا الماء المجتمع من الشجر. يقول لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. هذا ما يصلح، هذا الماء النوع ذا ما يصلح أن تتوضأ به ولا يصلح أن تغسل به النجاسة. نقول له لما يرحمك الله؟ قال نعم، لأن هذا ليس بماء، والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا لم يكن عندك ماء غير هذا فتيمم ولا تتوضأ بهذا، لأن هذا ليس بماء. ما أحد يقول إن هذا ماء، مثلا مريس التمر مثلا أحد يقول إن هذا ماء؟ أو عصير العنب مثلا أحد يقول إن هذا ماء؟ لا. عصير البرتقال، عصير التفاح وهكذا، هل يسمى هذا ماء؟ لا. هل يصح أن تتوضأ به؟ لا. طيب، عرفنا أنه ما يصح أن نتوضأ به، لما لا نغسل به النجاسة مثلا؟ مثلا عصير الليمون ألا نغسل به النجاسة؟ يقول لا. لما؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في موضوع الحيض، قال لها تحتيه إذا كان في شيء جامد، ثم تقرصيه تفركيه، ثم تنضحيه بالماء. ما قال تنضحيه وسكت، قال تنضحيه بالماء، فعرفنا أن الماء هو الذي يزال به النجاسة. لو قال تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه فقط، قلنا يصلح عصير الليمون يطهره، لكنه قال تنضحيه بالماء، وهو عليه الصلاة والسلام يشرع لنا ثم تصلي فيه. فعرفنا أن النجاسات ورفع الحدث لا يزال إلا بالماء الحقيقي، أما عصير الليمون وغيره من العصيرات فلا يرفع حدثا. نعم. باب الماء النجس.
باب حكم الماء النجس. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف، لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه.
نعم. إذا وقع، هذا انتهينا من الماء الطاهر المطهر الذي هو الطهور، والثاني الطاهر غير المطهر الذي وقع فيه زعفران أو شاهي أو غير ذلك. الآن في النوع الثالث من أنواع المياه وهو النجس. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته فهذا نجس بلا خلاف. مثلا إناء بقدر أصابته نجاسة، بول أو غائط أو روث حمار أو كلب من الأشياء النجسة مثلا، فغيرته فلا إشكال أن هذا نجس، لأنه تغير بالنجاسة، النجاسة تفتتت فيه وذابت في هذا الماء فغيرته فأصبح كله نجس. يقول بغير خلاف، لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه. نعم.
وإن لم تغيره لم يخلو من حالتين، أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الأئمة. وقال الترمذي
وفي لفظ لم ينجسه شيء. نعم.
وقال الترمذي هذا حديث حسن، وفي لفظ لم ينجسه شيء. روى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل
وروى أبو سعيد
رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض
ولحوم الكلاب والنتن. نعم.
يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء.
نعم.
قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود قدرت
بئر بضاعة بردائي
قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها 6 أذرع أو 7، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه.
نعم. وإن لم تغيره ما سقطت فيه نجاسة، غيرته هذا لا إشكال فيه نجس لأنه تغير بالنجاسة. لم تغيره سقط فيه نجاسة لكن النجاسة ما أثرت فيه، فلا يخلو من حالين، قليل أو كثير. ما هو القليل والكثير؟ هل هو باعتبار رأيي ورأيك ورأي زيد وعمر؟ لا، القليل ما كان دون القلتين، والكثير ما كان فوق القلتين، والقلتان خمس قرب. وإذا كان في حجيرة من الأرض فقدرت بمتر وربع، ومتر وربع ومتر وربع، طول وعرض وعمق. ليس متر بل ذراع، ذراع وربع طول، وذراع وربع العرض، وذراع وربع العمق، هذا خمس قرب فأكثر، هذا يسمى كثير. وما كان دون خمس قرب فيسمى قليل. يقول فلا يخلو أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا، يعني يكون الماء هذا كثير، فهذا لا تؤثر فيه النجاسة. عرفنا أنها لم تغيره، لأن لو غيرته نجس، لكن ما أكثر من خمس قرب مثلا أصابه نجاسة ما غيرته، فيكون هذا طهور. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بضاعة، وبئر بضاعة معروف في المدينة، بئر في حي بني ساعدة المدينة، وهذا البئر قيل أنه في مطمن من الأرض، فكانت السوافي تسفي عليه، وكانت الأمطار والسيول إذا جاءت شالت ما في طريقها وقذفته فيها، فصار ماء متغير، تغير بسيط. وهذا الماء يعتبر كثير، يعتبر أكثر من قلتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه، وسئل عن الوضوء به فقال الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء، يعني طاهر ما دام لم يتغير وهو كثير، فهو يطهر النجاسة التي تسقط فيه. يقول وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. قال بعض العلماء رحمهم الله لا تظن أن الصحابة رضي الله عنهم يرمون هذه الأشياء فيه ثم يتوضعون فيه، ليسوا إلى هذا الحد من عدم المبالاة، لا، ولكن هذه الأشياء تسقط في هذا البئر. قال إن هذا البئر في مطمن من الأرض ولم يكن في حواجز، فكان الماء الرياح والأمطار إذا جاءت تسوق ما في طريقها وتقذفها في هذا البئر، فكان هذا ماء البئر هذا متغير تغيرا بسيط بأشياء كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه، كما قال له أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، أنا توضأ من بئر بضاعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. ومن اعتناء العلماء رحمهم الله في هذه، يقول أبو داود قدرت، أبو داود ذهب للمدينة لينظر إلى بئر بضاعة فيقيسها، صاحب السنن، سنن أبي داود رحمه الله، فقدرت بئر بضاعة بردائي، خلع رداءه ومترها، فوجدتها ستة أذرع، يعني عرضها، يعني أنها كبيرة ما فيه كثير. فسألت الحارس وسألت البواب الذي فتح لي فقلت هل غيرت هذه؟ قال لا، هذا في 100 رضي الله عنه ورحمه، يقول هل غيرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كبرت وسعت؟ قال لا، هذه على ما كانت عليه. ففهم من هذا أن الماء الكثير إذا تساقط فيه أشياء أنها لا تنجسه وإن كانت نجسة، يعني وإن كانت مثل الخرق التي تمسح بها الحيض أثر الحيض مثلا، هذه الخرق فيها أثر الحيض وترمى تسقط في هذا البئر مثلا، يسقط في شيء من اللحم الميت والفطيس والذي مات نجسا، فمعناه أنها لا ينجس الماء ما دام كثير، لأن الماء الكثير لا ينجس بالشيء اليسير. وسيأتي الكلام على ما كان دون القلتين إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: ما هو الإشنان والقار؟ الإشنان نوع من الشجر كان يغسل به الملابس، يدق فيستعمل مع الملابس بدل الصابون، قبل أن يتوفر الصابون كان يغسل بالإشنان. والقار القار الذي هذا الذي يزفت به الأرض ونحو ذلك، لأنه مادة دهنية ما تخالط الماء، لو وضع في الماء قار ما صار الماء أسود، القار أسود، لو وضع في الماء ما يصير الماء أسود، يعني أنه يحتفظ بجرمة ولا يذوب في الماء.
تقول السائلة: امرأة انتهت فترة 40 بعد النفاس، بدأت الصلاة بعد رؤية مادة بيضاء، ثم بعد 1 بدأت مرة أخرى نزول دم شبيها بدم النفاس وليس له صفة دم الدورة، والسؤال: هل تستمر في الصلاة بالرغم من نزول الدم أم تتوقف عن الصلاة؟ وما هو هذا الدم؟ وهل يجامعها زوجها أم لا؟
هذا ما دام أنها أتمت 40 فلعل الأحوط في حقها أن تصلي. هي اغتسلت في الأول ثم رأت وصلت ثم رأت هذا الدم، فهذا لعله لا يمنعها من الصلاة، لأن مدة النفاس انتهت 40 وهذا دم فساد، وتقول انه لا يشبه دم الحيض فليس بحيض، فلعل الاولى في حقها ان تستمر في الصلاة، وثم هي في حكم الطاهرة ما دام انها رأت الطهرة بعد النفاس. واذا امتنع عنها زوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم فلعل ذلك اولى واحرى. يقول: هل لسجود التلاوة تكبير عند السجود والرفع منه وتسليم؟ في أقوال للعلماء رحمهم الله، بعض العلماء قال يكبر عند سجود التلاوة ويكبر عند الرفع ويسلم، وبعضهم قال يكبر عند السجود والرفع فقط، وبعضهم قال لا يلزم لا تكبير لا عند السجود ولا عند الرفع، وإنما يقول في سجود التلاوة كما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى. يقول: كيف يتيقن المكلف من عدم نجاسة الماء؟ وهل تغير اللون والرائحة والطعم معتبرة؟ الأصل في الماء الطهارة والحمد لله، إلا إذا علمت أن فيه نجاسة فهذا نجس، وأما فالأصل أنه نجس، الأصل فيه الطهارة. فقد مر عمر رضي الله عنه مع الطريق فصب ماء من الميزاب وأصاب ثيابه ومن معه من الصحابة، فقال عمرو بن العاص: ما هذا الماء يا صاحب الميزاب؟ يقوله عمرو وكان مع عمر، فقال عمر رضي الله عنه: لا تخبرنا يا صاحب الميزاب، الأصل الطهارة، لا تخبرنا عنه، الأصل الطهارة. ما المقصود بالممازجة؟ الممازجة المخالطة. أنت مثلا وضعت شيء من الحبر في الماء، أليس يمازج هذا الحبر الماء؟ يكون كله حبر. أنت وضعت شيء من الدهن في الماء، الدهن ما يمازج الماء، الدهن يطفو على أعلاه فقط.